أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، وغاصب حقوقهم إلى يوم الدين. من ضمن الروايات، طبعا لا أريد أن أقول روايات القاعدة نفسها، وإنما هذه المجموعة من الروايات الآن نستعرضها بعضها لبيان موارد استعمال الفريضة والسنة، وإن كان المفروض نستأخرها إلى موضع البحث في جهة الفريضة والسنة، لكن على حال الآن طردا للباب نذكرها. فهذه الروايات ليست روايات لأصل قاعدة، قد نستدرك على تلك الروايات التي جمعناها فيما بعد إن شاء الله بعض الروايات، وإنما هذه الروايات تستطيعون أن تدرجوها في مواد استعمال أو لجهة بحث استعمال الفريضة والسنة. بصورة عامة إذن ليست روايات لأصل القاعدة أو لأصل المطلب، وإنما هي تندرج في روايات استعمال الفريضة والسنة. طبعا استعمال الفريضة والسنة في الروايات إلى ما شاء الله في المعجم لو أراد الإنسان أن يفحص، لكن انتقيت من مواردها بعض الموارد التي ذات الصلة بما يقوى في النظر. من تلك الروايات في المجلد الثاني في الوسائل صفحة 209 الباب 15. وعن طبعة آل البيت هذه المجلد 2 صفحة 209 الباب 15 او الحديث لعل 15 عفوا الحديث 15 الرقم المسلسل الحديث 1945. الباب هذه للأسف الطباعة ما تخرج الباب. نعم، على كل الرواية هي رواية موثقة قياث بن إبراهيم عن الصالح عن أبيه عن رسول الله صلوات الله عليهم أنه قال إن الله، ذكرت هذه الروايات ليست روايات لأصل قاعدة، هذه الروايات لاستعمال الفريضة والسنة. إن الله كره لي 6 خصال وكرهتهن للأوصياء من بعدي، وعد منها إتيان المساجد جنوبا. طبعا ما هي موضوع الشاهد لما نحن في استعمال الفريضة والسنة؟ هذه من جملة الروايات التي فيها أن النبي يشرع. طبعا روايات أيضا أن النبي يشرع إلى ما شاء الله روايات كثيرة، منها ما أشرنا إليه لازم قبل هذه الرواية نذكرها، ما ورد في روايات الفريقين من أن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الله فرض 10 ركعات في اليوم، ركعتين ركعتين ركعتين، وأضاف النبي صلى الله عليه وآله 7 إليها. هذه موجودة في مصادر الفريقين ليس في طريق واحد. في الكافي في باب ما أتاكم الرسول فخذوه، أي أيضا ما أتاكم الرسول فخذوه منهاكم عنه فانتهوا كذلك. عليكم آيات وروايات التشريع إلى ما شاء الله كثيرة. اللطيف هذه رواية أيضا نفس الباب حديث 16 أيضا في عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الأئمة لأتباعهم. طولية في دور التشريع. كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الأئمة لأتباعهم. العبث في الصلاة والمن بعد الصدقة والرفث في الصوم والضحك بين القبور والتطلع في الدور واتيان المساجد. نعم لأن فيها تعبير كرهها الله لي فكرهتها للأئمة ولتكرهها الأئمة لأتباعهم. بس ليس التعبير فيها فلما فكرهتها للأئمة كرهها الله أو ولتكرهها الأئمة لا تارة كرهه الله للبشر صح أما كرهه الله لي التعبير فكرهتها للأئمة ولتكرهها ولتكرهها نعم الأئمة لأتباعهم. طبعا روايات أنهم قاموا بدور تشريعي إلى ما شاء الله مثل زكاة الخيل لأمير المؤمنين سنها زكاة التجارة فيها رواية أيضا لأمير المؤمنين سنها المواضع التسعة من الزكاة رسول الله صلى الله عليه وآله سنها الله عز وجل فقط أصل تشريع الزكاة إلى ما شاء الله. هذه مواد موجودة كثيرة يعني ليس نوع وإنما هذه على حل. نعم مثلا هذه في أبواب الحج أيضا أبواب الحج أبواب وجوب الحج أو بعد أبواب لا مو أبواب وجوب الحج أبواب ظاهرا كيفية الحج ها غير النفي كيفية الحج إذا في أبواب كيفية الحج الباب الثاني المهم المجلد 11 من طوعة البيت وسائل صفحة 212 ظهر أبواب كيفية الحج أو أقسام الحج عفوا أبواب وأقسام الحج الباب الثاني باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها. هنا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الرواية الأولى والثانية أنه قال فقال لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف البيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وطواف النساء. وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة. قال أبو عبد الله عليه السلام التمتع فضل الحج فضل الحج أو بل يتمتع فضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة. هذا ما هو معنى به نزل القرآن وجرت السنة
الحج
لا غير أتم الحج والعمرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام شنو التعبير فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذه نزل نزل به القرآن وجرت به السنة جرت به السنة فيه في خصوصية لأفعال النبي صلى الله عليه وآله تفعيل النبي صلى الله عليه وآله حتى لبنود التشريع تشريع قرآني يعبر به جرت وجرت السنة به نزل القرآن وبه جرت السنة أصلا خصوص تفعيل النبي وتطبيق النبي له خصوصية خاصة على عكس ما يتداول الآن عند الحداثويين أو أو ربما بعض الأقلام الإسلامية أو حتى سمح الله الحوزوية وكذا، النبي في بعد شخصية عادية وفي بعد شخصية إنسانية بشرية عادية، وفي بعد شخصية حاكم وفي بعد شخصية رسول ونبي وكذا. على كل أصلا حركات وسكنات النبي لها خصوصية خاصة في هذه الأمة للبشرية. مثلا أسمي بعض المثال، أقول في روايات المعراج تكرر هذا المطلب، أنه في سيره صلى الله عليه وآله عرضت لهم امرأة فنادته لكنه لم يعتني بها صلى الله عليه وآله، ثم عرض له رجل وناداه فلم يعتني به، ثم عرض رجل آخر فناداه فلم يعتني به، ثم أداه جبرائيل قال يا رسول الله أعلمت من كانوا؟ ثم أخبر جبرائيل بأن الذي نادته الدنيا، ولو التفت يا رسول الله إليها لعكفت أمتك على الدنيا. شنو الربط؟ التفات الرسول يوجب ماذا؟ عكوف الأمة. كيف إذا كان رب البيت بالدفي الرقص الآن يعني إذن شخصية الرسول، بنية الرسول صلى الله عليه وآله له ارتباط تكويني بتربية الأمة. هاي كيف نفسرها؟ الله أعلم. إلى الآن الفلسفة حتى ما استطاعت أن تفسرها، بس هي حقائق موجودة. أيضا التعبير موجود أنه والشخص الثاني الذي ناداك الذي هود اليهود، ولو التفت إليه يا رسول الله لتهودت أمتك. هذا حتى ربما في طرق العامة موجودة. والشخص الثالث هو بولس الذي نصر النصارى، ولو التفت إليه يا رسول الله لتنصرت أمتك. أكو تعبيرات عديدة في لقطات كثيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وآله نفس شخصية الرسول بما لها من حركات وسكنات، هذه كلها نعم مؤثرة في تاريخ الأمة ومستقبل الأمة. في تعبيرات أخرى حتى عن أمير المؤمنين، مثلا بعض حركات وسكنات أمير المؤمنين مؤثرة على بقية الأئمة الاثنى عشر. حركات وسكنات أمير المؤمنين مؤثرة على نهج الأئمة الاثنى عشر الباقي. في تعبير يشرح الإمام الصادق ظاهرا موجود في المقاصد المحرمة، يستعرض الشيخ الرواية ويقول الإمام الصادق أن الدنيا تمثلت لأمير المؤمنين، وإن كان التفت إليها المؤمنين فممن أنت ألا تخطبني أو كذا، قال ممن أنت كي أخطبك كذا، فقالت الدنيا فطلقتك ثلاثا. فيشرح الإمام الصادق زهد عزوف أمير المؤمنين عن الدنيا. وكيت وكيت في تعبير أن الأئمة من بعد اهتدت به بأمير المؤمنين صلى الله عليه. المقصود على حال هذه الأمور الآن أنا لا أجد لها تفسير دقيق فلسفي أو تفسير دقيق على حال عقلي، لكنها موجودة، حقائق موجودة، أن إذا حركات وسكنات النبي على أمته والأئمة من بعده على أمته أيضا، حتى في تعبير الأمير المؤمنين أنه الرسول يخاطب أمير المؤمنين أنك في خصلة كذا 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 ولذلك تكون شيعتك كذا وكذا. طبعا بالنسبة لشيعتك لا لكل أمة. هذه ما هو الارتباط في عالم على حال الأرواح عالم النفوس الله أعلم، أما يا أم الأمة هي تتبع أي مكان طريقة فيض الله لهذه الكمالات تتبع، مثل أن إمام الجماعة سفير الجماعة إلى الله. من بالمثال يعني فيضاف الله عز وجل لتلك الجماعة المصلية عن طريق إمام الجماعة، إذا كان إمام الجماعة شأنه كذا فكيف بإمام الأمة؟ أي مكفى هذه أمور على حال الآن قد ربما لا نجد لها تفسير بشكل واسع، لكنها حقائق موجودة في النصوص الدينية، حقائق موجودة في النصوص الدينية. فبالتالي لذا في اصطلاح خاص في الروايات أن أفعال النبي به تجري السنة، وأم أساس السنة. وسيأتي إن شاء الله العافية بعدنا في البحث في معنى الفريضة والسنة، لما يسمى فعل النبي سنة وفعل الله فريضة. وطبعا فعل الأئمة أيضا يعبر عنه تارة بالسنة يعني في المرتبة الثانية، أو يعبر عنه بالهدي والطريقة والمنهاج، كلا الثلاث تعبيرات أربع تعبيرات ورد في نهج الأئمة عليه السنة كما في الآية الكريمة، وسيأتي إن شاء الله في الآيات. على كل هذه نقاط لها ارتباط في البحث بعد أن نمهد الجهة الثالثة إن شاء الله. مثلا أيضا في المجلد 20 من أبواب من مجلدات الوسائل البيت صفحة 409 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، بعد هذا كتاب النكاح يعني أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب الأول باب أقسام المحرمات في النكاح، الحديث الأول فيه رواية عن موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه جعفر بن محمد عليه السلام قال: سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن، وعما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته. طبعا هذا ارتباط فعله رب التربية بالمربوبين تربية به، عندنا حتى الذي لا يجتنب أعراض الناس يبتلى في عرضه، موجود الرواية. شو الربط؟ في ربط، شلون ما نعرف نفسره؟ موجود لك. من أحسن أحسن الله أرضى، التعبيرات موجود. عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن، وعما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته. فقال الذي حرم الله عز وجل من ذلك: 34 وجها، 17 في القرآن، و17 في السنة. يعني 17 من المحرمات، 34 نصفها فرائض من الله أو عزائم من الله، ونصفها من النبي. فأما الذي في القرآن فالزنا، قال الله عز وجل، إلى أن نستعرض كل ما في الآيات الكريمة: ولا تنكحوا ما نكح بعضكم من النساء وأمهاتكم، كذا كذا، إلى أن يأتي في الحديث. وأما التي في السنة فالمواقع في شهر رمضان نهارا، وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقع في الإحرام، والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها العدة تستطيقات، وتزويج الأمة على الحرة، وتزويج الذمية. على كل استعرض إلى موارد عديدة في هذا الجانب. نعم، احنا استعرضنا ربما في الجزء الثاني الإمام الإلهية إن شاء الله عن قريب يطلع. أي نعم، عن قريب يطلع. على كل هذا إجمال البحث في هذا المطلب، وربما يستدرك بروايات أخرى أكثر طبعا من ضمن الروايات التي فيها فيها بيان جامع لدور النبي التشريعي ما ذكره الكليني في الكافي في الجلد الأول في باب إن الله عز وجل أدب نبيه فلما أكمل أدبه وعقل كذا أكمل أدبه كذا فوض إليه دينه. تعبير هذا موجود في أرسطو المجلد الأول الكافي إن الله فوض دينه إلى نبيه بعد أن أكمل أدبه. ويستشهد أمير المؤمنين في روايات عديدة معتبرة السند بالآيات الكريمة، يعني ينبه إلى كيف دلالة الآيات الكريمة. فلما قال به أعضى ملائكته من دون أمتي مثلا أطفال كذا قال إنك لعلى خلق عظيم عندما استتم أدبه. فلما استتم أدبه قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو قالوا لكم في رسول الله أسوة حسنة والتعبيرات الأخرى. وهذا البيان طبعا عقلي برهاني كما سنبين كيف هذا البيان، ليس بيان فقط قرآني ولا بيان روائي حديثي، وإنما هذا البيان بيان برهاني حتى كما يقرر. على أي حال هذه بالنسبة إلى الجهة الثانية. أما الجهة الثالثة في البحث هذه ليست مرتبطة بالجهة الثانية، ليست مرتبطة بالجهة الثانية، مرتبطة بالجهة ستأتي لعلها الجهة الرابعة، لعلها الجهة الرابعة، وهي معنى الفريضة والسنة. دور التشريع في الصلاة هنا ذكرت ليس إقحامها متصلا، إقحام غير متصل، وذكرت أنها إقحام اليوم اللي قرأناها. ربطه في الجهة الثانية يعني مو أذكر لا ربط ربطه لا ربط، ذكرت فقط من باب أنه الأوراق لا أتي بها يوميا فتمهيدا على أساس الجهة الرابعة الآن شو اسمه حوالة يسمونه دين مستعجل، ما أداء دين مستعجل. لا تشطب عليها، قلنا تحولها بعض الأحيان أكو استدراك، بعض الأحيان بالعكس أكو استعجال. الجهة الثالثة على الحال بعد ما مر من عنوان القاعدة وكلمات الأعلام واستفاضة الروايات بهذه القاعدة في الأبواب العبادية المختلفة، ولعلنا نجد بعد أبواب أخرى نستدركها، فالأخوان المفروض عليهم يخلون مكان استدراك صفحة على الأقل ورقة أو ورقتين، فهنا نعقد الجهة الثالثة باطمئنان. الجهة الثالثة ما هو؟ هل هذه القاعدة الآن قاعدة أصولية، مسألة أصولية أو مسألة فقهية؟ المعروف بأن الإعلام دائما يرددون في أبحاثهم أنها مسألة أصولية أو مسألة فقهية. نحن نضيف من الآن فصاعدا في جملة من مباحث الأصول، نقول هل هي مسألة أصولية، قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية أو قاعدة مرتبطة بأصول القانون، أصول القانون، أسس التشريع، أصول التشريع. ثلاث تسميات تستطيع أن تعبر: أصول قانونية أو بين قوسين أسس التشريع أو أصول التشريع. طبعا هذا الشق الثالث، طبعا في الشق الثالث وهو أصول قانونية هي من ضمن قواعد الأصولية، لأن الأصول متضمن لبحوث أسس التشريع، لكن نخصه بالذكر مع اندراجه في القواعد الأصولية لتميزه كما سنويه. أولا لنميز ضوابط الكبروية بين هالمسائل، بين ضوابط الشقوق الثلاثة، الأقسام الثلاثة، كي حينئذ نبحث ونفحص في نبحث ونفحص على الحال في هذه القاعدة. ضابطة المسألة الفقهية بشكل مقتضى وإجمالي حسب ما ذكره الأعلام هو أن في القاعدة الفقهية ترى المحمول الفقهي بعين، وحتى الموضوع الفقهي بعينه ينطبق على النتيجة موضوعا ومحمولا، موضوعا ومحمولا بعينه ينطبق على النتيجة موضوعا ومحمولا. موضوعا ومحمولا. لذلك الكبرى في الاستدلال الفقهي، الاستدلال الفقهي الذي فيه القاعدة الفقهية، الأكبر في الكبرى يأتي في النتيجة بعينه. الأكبر في الكبرى يأتي في النتيجة بعينه. تطبيق لنا، لذلك عبروا عنها أن الاستنتاج أو الاستنباط، الاستنتاج في الضوابط الفقهية تطبيق، تطبيق كلي ينطبق على الموارد الجزئية. وأما في أما ضابطة المسألة الأصولية، ضابطة المسألة الأصولية هي أن تكون استكشاف، استكشاف ليس التطبيق، استكشاف. أصل معنى الاستنباط هو استكشاف. لذلك الأكبر في كبرى القياس الأصولي لا يتكرر في النتيجة. مثلا يذكرون هذا المثال: وجوب السورة مما قام عليه خبر العادل، وكل ما قام عليه خبر العادل فهو حجة. هذه الصغرى الكبرى، وجوب السورة مما قام عليه خبر العادل، وكل ما قام عليه خبر العادل فهو حجة. الأكبر ما هو في الكبرى؟ حجة. هذا لا يأتي في النتيجة. النتيجة ما هي؟ وجوب السورة ثابتة في الصلاة، أو الصورة واجبة في الصلاة. أي نعم، نتيجة فقهية. فالمحمول في النتيجة لا يتطابق مع المحمول في الكبرى الأكبر. لماذا؟ لأن وظيفة الأكبر في الكبرى استكشاف. استكشاف يعني ماذا؟ كاشف ومنكشف، طريق ومطروق. ومعنى الاستنباط إذن في تعريف علم الأصول هو هذا، معنى الاستنباط في تعريف علم الأصول هو الاستكشاف، الاستطراق. الاستكشاف هو الاستطراق. ولذلك الأكبر في الكبرى كاشف وطريق وحجة، بينما المستكشف في النتيجة ومحمول النتيجة منكشف ومطروق ومحكي. نعم، في المنكشف المحمول في النتيجة هو منكشف ومطروق ومحكي، ومما قامت عليه الحجة. هذا الاستنباط. فمعنى الاستنباط الأصولي ليس تطبيق، كشف. طبعا تتذكرون تقليص وتضييق علم الأصول بهذه الحقيقة من الاستنباط قلنا غير صحيح في تعريف علم الأصول. وذكرنا أن الصحيح في تعريف الاستنباط في علم الأصول أعم من الاستكشاف أو الاستخراج. في اللغة الأصل في لغة ومعنى النبط أو الاستنباط أي الإخراج، إخراج النبط من البئر، يقال استنبط البئر، مأخوذ من نبط البئر، حشائش أو إذا تستخرج من قعر البئر استنبطها أي أخرجها. الاستخراج فالتعريف علم الأصول أعام، وإن كان الدارج إلى يومنا هذا في تعريف علم الأصول كتنظير أنه استكشاف، لكن هذا في الواقع نصف علم الأصول، نصف علم الأصول، نصف علم الأصول الآخر يعني كل مباحث الألفاظ والحجج فيها استكشاف، نعم، دلالة تصورية مباحث الألفاظ، دلالة تصديقية مباحث الحجج، استكشاف. لكن هناك نصف آخر من علم الأصول يسمى استخراج، وهو ضابطة الأصول القانونية، هذا مبثوث في الألفاظ وفي الحجج. مبحث الاستخراج مبثوث في مباحث الألفاظ، الاستخراج مبثوث في مباحث الألفاظ وفي مباحث الحجج، مثل الملازمة، اجتماع الأمر والنهي، الأمر بالشيء يقول النهي عن ضده ويقتضي الفساد والملازمات، وهذه كلها من أقسام الواجب في مقدمة الواجب، هذه كلها مباحث أصول قانون، جمع بين الحكم الظاهر والواقع أصول قانون، الانسداد أصول قانون. إذا عندنا تطبيق، عندنا استكشاف، عندنا استخراج. استخراج ما هو؟ الآن وصلنا إلى ضابط الشق الثالث، الاستخراج استنباط غير بمعنى الاستكشاف. تعريف علم الأصول قلنا طبعا إصلاح تعريف علم الأصول، العلم بقواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذا الاستنباط أعم من الاستكشاف، أبقينا على حالة تعريف علم الأصول، لكن غيرنا معنى الاستنباط إلى معنى استكشاف واستخراج، استخراج غير التطبيق وغير الاستكشاف كما سنبين الآن، استخراج. طبعا هذه محاولة لتعديل لتصحيح تعريف علم الأصول، وفي محاولة أخرى هي أولى، طبعا هذه المحاولة أولى وأثبت، سيما المحافظة على المأنوس أفضل، وفي محاولة سابقة قلنا لا، قلنا نستطيع أن نبقي تعريف علم الأصول على حاله ونقول استنباط بمعنى الاستكشاف، ولكن نضيف إلى تعريف آخر، أو العلم بالقواعد أو العلم بالأصول القانونية التي يتفرع ويتشجر منها شعب. طبعا هذا تطويل لأنه نفسه معنى الاستخراج. زين، الآن على أي حال هذا عرفنا ضابطة المسألة الأصولية عموما أنها استكشاف، عادي يذكروها وإن كان قلنا ضابط المسألة الأصولية عام. زين، الضابطة الخاصة للأصول القانونية ما هو؟ القسم الثالث، معنى القسم الثالث مندرج في علم الأصول عام، لكن لكي نميزه عن قسيمه أنه هو علم الأصول قلنا قسمين، استكشاف واستخراج، كي نميز الاستخراج وهو الأصول القانونية عن الاستكشاف الموجود في علم الأصول. الاستخراج ما هو؟ الاستخراج ليس بتطبيق ولا باستكشاف، أهم خاصية فيه أنه لا تطبيق هو ولا استكشاف، وإن كان فيه خاصية الاستكشاف وخاصية التطبيق، لكنه ليس باستكشاف ولا بتطبيق. بيان ذلك، بيان ذلك في مثال معاصر جيد، اشتقاق المادة القانونية النيابية من المادة الدستورية. هذا الاشتقاق في اصطلاح القانون الحديث أو القانون الوضعي البشري قديم حتى، هذا الاشتقاق يقال عنه استخراج. استخراج كذلك اشتقاق المادة القانونية الوزارية من المادة القانونية النيابية يقال عنه أيضا استخراج. لا ليس تطبيق، أبدا ليس تطبيق. لو كان تطبيق لما أعزي إلى كفاءات خاصة. الآن سنقول كيف الفرق عن التطبيق. على أي حال نقف إن شاء الله إلى يوم، طبعا الأسبوع الجاي بدنا ناخذ إن شاء الله، لأن وفاة النبي صلى الله عليه وآله الجمعة، المهم يعني ليست أول خميس.
السبت يزدهر بدل
والسبت طبعا السبت اللي بعده وفاة الله، لكن الأسبوع هذا اللي يأتي إن شاء الله كله ناخذه إذا بحول الله وقوته. الآن فقط نفتح الصينية سيد يوم وعلى أخوان له أنه
واحد
عبد الله أي ف هناك على إتحال أي استخراج يبقى البحث إن شاء الله نتمم هذا السبت إن شاء الله. من الأمور على إتحال اللي نستطيع أن نبين أنها إعجازية في قضية الإمام الحسين صلى الله عليه هنا، أن كما يعبر بوافق في الحديث في جدلية في قضية الإمام الحسين صلى الله عليه أنه يرفع الوعي السياسي لدى الشيعة، والذي أريد لهم أن يكونوا ضمير الأمة الإسلامية والضمير النابض في الأمة الإسلامية، أن يرفع الوعي السياسي لهم، الوعي السياسي تجاه الأنظمة الحاكمة على طول التاريخ، إلى أن يتسنى لقيادة المجتمع إلى أن يتسنى لقيادة المجتمع على السطح الظاهر المعصوم، ولا المعصوم هو يقود المجتمع منذ آدم إلى يومنا هذا في حسب مفاد الآيات والروايات، ولكن كقيادة ظاهرة في الواقع ازدياد هذا الوعي، وهذه هي خطورة القضية الحسينية وتحسس الأنظمة، لنقول حتى يعني باعتبار على المكشوف حتى الأنظمة الشيعية من قضية الإمام الحسين فضلا عن الأنظمة غير الشيعية. لما؟ لأن عاشوراء محاسبة للأنظمة، قضية الإمام الحسين محاسبة للأنظمة. إن حتى أنظر آل بويه اللي أشاعوا المواقف الحسينية في بغداد في بعض السنين هم بأيديهم اي نعم يحجمون المواقف الحسينيه، لما لان صارت المواقف الحسينيه هي محاسبه لهم، لان اصلا بحث القضيه الحسينيه هي بحث عن محاسبه الحاكم، باعتبار ان الامام الحسين صلى الله عليه يطرح ماذا؟ يطرح ادبيات مثليه لقياس كميزان محك لقياس افعال الحاكم بالتالي. لذا كما يذكرون حتى الفاطميين مع أنه بثوا المواقف الحسينية هم في مصر، هم بأيديهم أيضا في جملة من السنين هم يحجمون المواقف الحسينية وشعبها.